بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله، ونسأل الله أن يتقبل منا صلاتنا وسلامنا على سيدنا رسول الله، وألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام عليه. ونسأله كذلك مخلصين أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما نسأل الله عز وجل كذلك أن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، أن يشملهم جميعا بصلواته وتسليماته ورحمته ومغفرته ورضوانه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة، ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. هي واحدة من عدة حلقات قدمنا منها أربعا، وكانت بعنوان أمن الأسرة. وما زلت في هذا الموضوع، فإن أمره وشأنه عظيم، وإذا انصلح حال الأسرة ونعم أفرادها وأهلها بنعمة الأمن والطمأنينة والسكينة، فإن السعادة لا شك ستكون من نصيب أهل هذه الأسرة، وسينجح أبناؤها ويوفقون بإذن الله، وسيعيش رب الأسرة وزوجته عيشا كريما، لأن الذي نسمعه في هذه الأيام وعن طريق البحوث التربوية والاجتماعية، نسمع عن ارتفاع معدلات الطلاق، ولا شيء والله يزعجني ويؤسفني أكثر من أن أسمع أن فلانة قد تركت بيتها وأبناءها وزوجها مطلقة وعادت إلى بيت أبيها، بل ربما يكون أبوها ذاته قد مات، وربما لحقت به أمها، وربما لم تجد هذه السيدة المطلقة مكانا طبيعيا يؤويها. في هذه الحالة يعظم شأن المشكلة وتتعقد أمور هذه الأسرة ويعرض أبناؤها من البنين والبنات لمتاعب كثيرة قد تعصف بمستقبل هذا ومستقبل تلك. أمر كما قلت لإخواني الأعزاء ولأخواتي الكريمات أمر يؤسفني كثيرا ويزعجني كما يزعج إخواننا المهتمين بأمور المسلمين الحريصين على أمنهم وسعادتهم وهم كثير والحمد لله. تحدثنا في الحلقات السابقة عن الأمن الذي ينبغي أن يتوافر للأسرة من خارج المنزل، وفي الحلقة الرابعة تحدثت عن الأمن الذي ينبغي أن ينبع من داخل المنزل، وتحدثت عن دور الآباء والأمهات وعن دور البنين والبنات. إذا انصلح حال هؤلاء وهؤلاء وقام كل بواجبه وأدى دوره والتزم بأخلاق ديننا الحنيف وأحكام شريعتنا الغراء، انصلح من المؤكد انصلح حال الأسرة. وموضوع هذه الحلقة له مساس أيضا مباشر بالبيت وما يجري فيه، لأن الزوج إذا عرف حقوقه والتزم بواجباته في بيت الزوجية نحو زوجته وأبنائه ستزداد أواصر المودة والمحبة بين كل أفراد هذه الأسرة، ويحقق ربنا من فضله وكرمه لأبنائهم وبناتهم من الخير الكثير ومن التعليم والترقية الكثير. لذلك اسمحوا لنا أيها الأعزاء الأكارم أن نتحدث أيضا فيما يجري في داخل الأسرة المسلمة وبالذات بين الزوجين الكريمين. كثيرات ممن خرجنا من بيت الزوجية مطلقات، كان السبب الأساسي في هذا الطلاق أنها تجهل حق زوجها عليها، وحتى لو علمت به ربما لعب الشيطان برأسها ودفعها للعناد والمكابرة والتعالي. وكثيرا ما قلت بأن التعالي والغرور من جانب الزوجة أو من جانب الزوج يمثل المسمار الأول في نعش الحياة الزوجية. نعم، كل منهما من فضل الله تبارك وتعالى قضى الله وأمر أن يكون زوجا للآخر، وقدر ربنا الكريم ونحن لا نزال أجنة في أرحام أمهاتنا لم نتجاوز 120 يوما، قدر الله تبارك وتعالى وأمر الملك أن يكتب من ستكون زوجة لي ومن سيكون زوجا لابنتي. ربنا تبارك وتعالى هو الذي قدر وهو الذي اختار، واختيار ربنا عز وجل هو الخير بعينه. فكثيرات يمضين سنين، يمضين سنين طويلة ببيت الزوجية وهي تعتقد أو يغلب على ظنها بأنها لم تكن لهذا الرجل وبأن هذا الرجل ليس أهلا لها أو ليس أهلا للزواج بها وبأنها كانت أولى بغيره من أصحاب الجاه والمال أو العلم والمنزلة، وتظل هذه الفكرة الشيطانية مسيطرة عليها فتؤرق عليها حياتها. وقد جلست في جلسات صلح كثيرة وسمعت هذه العبارة تتردد في بيت هنا أو في بيت هناك، وبعد البنين والبنات وبعد أن أمضت في هذا البيت سنوات تقول بجرأة متناهية من الآخر لكنت له ولكان لي، يعني أنا دخلت هذا المنزل عن طريق الخطأ. أعوذ بالله. قلت لك يا ابنتي ويا أختي الكريمة إن الله عز وجل هو الذي قدر وهو الذي جعل فلانا زوجا لك، وهذا اختيار رب العالمين تبارك وتعالى وقضاؤه. فكان من الأوجه والأكرم أن تسلمي بما قضى الله وأن تعلمي بأن الزوج رزق من عند الله وبأن ربك الكريم لا يريد لك بذلك إلا الخير. فوالله ما أراد الله بعبده إلا خيرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى استقامة أمور الأسرة وبالتالي يستقر أمنها وتعيش آمنة مطمئنة سعيدة، التسليم بما قضى به الله والالتزام بحكم الله والرضا بما قسم الله عز وجل. كان من المفترض أن نسمع منك سمعا وطاعة لله رب العالمين، وإني لأحمد الله تبارك وتعالى الذي أكرمني بهذا الزوج الصالح الطيب، وأن تقول يا رب أعني لأكون سببا في سعادته وسببا كذلك في سعادة هذه الأسرة، وأن نربي أبناءنا تربية إسلامية صحيحة وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا رب أعني لأكون عند حسن ظنه الرجل اختارني، الرجل توسم في خيرا وجاء بكرام أسرته ليخطبني، اعترافا منه بمنزلة العائلة التي أنتمي إليها وبأنني أهل لأكون زوجة له. ألم يضر بخلدك ذلك قبل أن تقولي ما كنت له وما كان لي؟ أعوذ بالله، عبارة لا تقولها إلا جاهلة. وأنا والله أريد لك أن تترفعي عن هذا المستوى وعن هذا التفكير الذي أستطيع أن أؤكد بأنه من وسوسة الشيطان. وأعظم أسباب السعادة، وأكررها مرارا هنا وعلى المنابر، أعظم أسباب السعادة في بيت الإنسان المسلم أن يرضى بما قسم الله له. والرضا أمر مطلق، أمر مطلق. أرضى بالأرزاق، أرضى بما بوأني الله إياه من المنزلة الأدبية في المجتمع وبين الناس، أرضى بما أكرمني ربي عز وجل من البنين والبنات، بل أرضى بقضائه إذا شاء رب العزة أن يحرمني من نعمة الولد. أرضى بكل هذا من الأسباب التي تؤدي إلى القلق والاضطراب بين أفراد الأسرة، عدم الرضا بما قضى به رب العالمين. فاحمدوا الله واشكروه، احمدوا الله واشكروه، وتوبوا إليه واستغفروه، وليقر كل منكم بنعمة الله عليه وبتوفيق الله له. فنعمة الزواج في حد ذاتها من أعظم وأجل النعم. نعم، من أعظم وأجل النعم، يزداد بها المؤمن حفظا من عمل الشيطان، يزداد بها عفافا وحياء، يزداد بها إقبالا على ربه الكريم والتزاما بمنهجه. تساعده تلك النعمة على التفرغ لأداء ما افترض الله عز وجل عليه. فمن الأسباب، وأكرر، التي تسبب المتاعب للمسلمين والمسلمات في البيوت عدم الرضا بما قسم الله له. صحيح، لا تقولي أبدا ما كنت له وما كان لي. يا أمة الله، إنه قضاء الله وإنه قدره، فلنحمد الله عز وجل على ما قضى به وقدر. وقلت كثيرا وأكرر بلا ملل، انظري إلى بيت الزوجية على أنه دار تؤدين فيها عبادة لله. فطاعة الزوج يا أمة الله هي طاعة لله رب العالمين، ومعصيته أيضا معصية لله رب العالمين. وكل عمل يؤدى في بيت الزوجية، كل عمل يؤدى فيه من قبل طرفي هذه الأسرة، الزوج أو الزوجة، يؤجر فيه كل منكما ويرتفع به رصيدكما عند رب العالمين عز وجل. نعم، هكذا ينبغي أن ننظر إلى نعمة الزواج وإلى نعمة الأسرة وإلى نعمة أداء العمل بإتقان واحترام كلا الطرفين للآخر. ولما قال رب العزة في سورة الروم: وجعل بينكم مودة ورحمة، اعلموا يرحمكم الله بأن هذه المودة وبأن تلك الرحمة لن تتحقق في بيت الزوجية وبين أفراد الأسرة المسلمة إلا إذا أضمر كل طرف من الطرفين للآخر احتراما ومحبة وتوقيرا. نعم، كل هذا مطلوب، وبقدر ما يخلص أو بقدر ما يقدم كل طرف من الإخلاص لصاحبه والاستعداد لكي يكون عونا له، بقدر ما نقدم من الإخلاص في هذا المنزل يتحقق لنا بإذن الله تبارك وتعالى تتحقق المودة والرحمة. نعم، فأهيب بأخواتي وبناتي أن تتحلى كل منكن بهذه النعمة، نعمة الرضا بما قسم الله عز وجل. جعل الله تبارك وتعالى الرجل قيما في بيته، مديرا لأسرته، قواما على شؤونها، مؤدبا لأفرادها بمن فيهم الزوجة. هذا حق أعطاه الله للرجل وهيأه لأداء هذه المهمة العظيمة، فأعطاه من القوة الجسدية العضلية ومن القوة العقلية ومن المواهب النفسية والعلمية، هيأه بذلك لأداء مهمته على الوجه الأكمل ليكون قائدا لهذه السفينة المباركة، سفينة الأسرة. وتأتي إحداهن وتتعجب من ذلك، وربما وصل بها الأمر في الهوس الفكري لتنظر إلى الأمر على أنه تحيز للرجال. بعضهن يفكر بهذه الطريق، ووالله ما جعل الله الرجل قواما على شؤون الأسرة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أعطاه مؤهلات تمكنه من أداء هذه الرسالة وتلك القيادة وتلك القوامة. فبعضهن للأسف البالغ يسئن فهم هذا الأمر ويطلقن عبارات لا تليق مطلقا، لا تليق أبدا. فسيدة أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالت: الرجال يغزون ولا نغزو، يعني يشاركون في الجهاد وهم مكلفون بالجهاد، ونحن محرومات من شرف الغزو والجهاد في سبيل الله، ويأخذون أو نأخذ نصف ما يأخذه الرجل، ولعلها رضي الله عنها قدمت هذا السؤال ورفعته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مما تحمله من النساء. يعني يمكن أن تكون النسوة هن اللواتي طلبن منها أن تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، تريد رضي الله عنها تريد أن تطمئن على ما يعطيه ربنا تبارك وتعالى لأزواجنا، لنساء المسلمين، للمؤمنات الموحدات، تريد أن تطمئن على ذلك. وكانت الإجابة أيها الأكارم وحيا في صورة النساء، في صورة النساء. سنسمعكم هذا القرآن الكريم بعد هذه الاستراحة ونعود إليكم إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قبل هذه الاستراحة أو ذلك الفاصل نذكر لحضراتكم بأن أم سلمة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قولوا نقلت إليه ما يتردد في مجالس النساء: الرجال يغزون ولا نغزو، ونأخذ نصف ما يأخذه الرجل من الميراث. فكانت الإجابة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بدأت الآيات: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. شاءت حكمة الله وشاء الله عز وجل أن يجعل للأسرة قائدا مؤهلا بمؤهلات القيادة وقادرا على توجيه السفينة وعلى تربية وتقويم كل أفرادها حتى الزوجة. نعم، وشاء الله عز وجل كذلك أن يكلف الرجل بالجهاد فهو به أولى وهو مؤهل له. هذه مشيئة ربنا، وليس معنى ذلك أنه أفضل منك لكونه رجلا، لا أبدا أبدا. مقياس التفاضل أيها السادة في إسلامنا الحنيف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يتفاضل الناس في الدنيا والآخرة، يتفاضلون بالتقوى وبالعمل الصالح، هذا هو معيار الأفضلية، وليست الذكورة وليست الأنوثة. وإذا أحسنت التفكير في الأمر يا أمة الله علمت بأن الله قد جند هذا الرجل في خدمتك وفي خدمة أبنائك وبناتك، وربما في خدمة أبيك وأمك كذلك. نعم، إذا أحسنت التفكير سيتأكد لك ذلك إن شاء الله. ويحلو لي كثيرا كلما تحدثت في هذا الأمر أن أقول بأن الزوج الذي يؤدي رسالته نحو زوجته وأبنائه أعتبره خادما أمينا في بلاط صاحبة الجلالة التي نعتز بها ونحرص على أن نكون في خدمتها وأن نجنبها كل خطر يهددها وأن نباعد بينها وبين المتطفلين عليها وعلى كرامتها، وهي تتجول هنا في السوق أو تذهب هناك في مكان ليست في حاجة إليه ولا يليق بها أن تصل إليه، نتصدى نحن لذلك ونؤدي ما أمرنا الله عز وجل به، وفي نفس الوقت نوجه ونرشد ونخلص النصيحة، وهذا من حقنا وهذا واجبنا في ذات الوقت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما ميز الله بعضهم على بعض بمزايا تكفل له أداء المهمة في بيته نحو أبنائه وزوجته. وفي ذات الآية، في ذات الآية وقبل أن تنتهي الآية، وجبرا جبرا لخاطرها وخاطر النساء بوجه عام، بعد أن تحدث عن الرجال وعن أهلية الرجال لهذه القوامة في ذات الآية، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله. الصالحة الحقيقية هذه القانتة المحافظة، محافظة على ما افترض الله عليها، على صلاتها وزكاتها، تحافظ أو تحفظ ربها وتحفظ نفسها من كل ما يغضب رب العالمين عز وجل، تحفظ الله في السر وفي العلن، وتؤدي بأمانة ما افترضه الله عليها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها يوم القيامة ادخلي من اي ابواب الجنة شئت. ماذا تريدين بعد ذلك؟ بالله عليك ماذا تريدين؟ وقد كلف الله عز وجل من يقوم بأمانة على خدمتك، ولك رب كريم يكافئك في الدنيا وفي الآخرة كذلك على إخلاصك لهذه الأسرة، ويأجرك خيرا عن كل ما تقدمين، عن كل ما تقدمين، صغيرا كان ذلك العمل أو كبيرا، هو في ميزان حسناتك. فمن باب صيانة المرأة المسلمة عن كل ما يسبب لها المتاعب والحرج، من باب الحفظ والرعاية لها ولشخصها، قضى الله عز وجل أن تكوني مصانة في بيتك، كريمة عفيفة في بيتك، وكل ما تطلبين مما أباحه الله عز وجل وأحله هو لك بإذن الله. فهذه السيدة التي تقول ما كنت له وما كان لي، والله تجهل الكثير والكثير من أسرار الإسلام ومن أسرار وأحكام الشريعة ومن أسرار وأحكام القرآن الكريم وآداب القرآن وأخلاق السنة النبوية المشرفة. نأتي إلى موضوع مهم جدا مما يسبب المتاعب والقلق والاضطراب في بيت الزوجية، وهذا ما نسمعه واضحا في جلسات الرجال وفي جلسات العلماء كذلك، عندما يشكو أحدهم أنه لا ينال حقه الشرعي من زوجته كما ينبغي. أمامي طائفة من الأحاديث النبوية الصحيحة، يعني سنقرأها بلا تعليق وبلا تفصيل لأنها من الوضوح بمكان، وربما كان لديكم علم بها ونحن نذكركم فقط، لأن ابنتنا الكريمة ولأن أختنا الكريمة أيضا لو علمت كل منهما ما ينبغي عليها نحو زوجها، ولو أعطته حقه بما يرضي الله عز وجل في إطار ما أحل الله وحرم وفي إطار الضوابط الشرعية لهذه الأمور، لو حدث هذا عن طيب خاطر وعن طيب نفس وعن طيب لغة، لو حدث هذا ستقابل بالمحبة والمودة والاحترام، نعم، وتزداد عزة وكرامة في بيت الزوجية. فلنستمع إلى بعض الأحاديث النبوية عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي، يعني رفضت الانصياع لرغبته وأمره، شريطة ألا يكون هناك مانع شرعي، هذا أمر مفهوم سلفا، وشريطة أيضا ألا تكون السيدة تعاني من مرض أو إرهاق شديد أو ما إلى ذلك. من حقنا أو من حقها علينا إذا كانت تعاني شيئا من المتاعب أو من الإرهاق أو كان هناك عذر شرعي، كل ذلك محل اهتمام وتقدير والتزام تماما، ولا نكلفها بل ولا يكلفها الإسلام ما لا تطيق أو ما يغضب ربنا تبارك وتعالى. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي لعنتها الملائكة حتى تصبح. من الذي يستطيع أن يتحمل لعنة الملائكة طوال الليل حتى يحل الصباح؟ أمر صعب جدا. وفي لفظ آخر فبات وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. أعاذنا الله وإياكم. ولفظ الصحيحين أيضا إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، وهو الله عز وجل، إلا كان الذي في السماء غاضبا أو ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. صحيح رواه مسلم من حديث أبي هريرة. طيب اسمعي يا أمة الله مزيدا من التوجيهات النبوية الكريمة لتعرفي أهمية هذا الأمر، وهو أمر مهم وينبغي أن نتقي الله عز وجل، أن نتقي الله في هذا الأمر المهم. ولو سمعتم أو لو سمعتن معاشر النساء ما أسمعه ويسمعه غيري من إخواننا الرجال في مجالسنا، لا أحد يفشي لامرأته سرا، هذه حقيقة، وإنما هي شكاوى تظهر على ألسنة إخواننا، يقدمها الواحد منهم بمرارة تكشف عن معاناة حقيقية في بيته، ويتسبب ذلك في الاضطراب والقلق والمتاعب والمشاكل، وربما استفحل هذا الخلاف فكانت العاقبة طلاقا يفرق بين الرجل وزوجه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. صيام التطوع وليس صيام الفريضة في رمضان، صيام رمضان صومي دون إذن الله، وليس من حقه إطلاقا أن يعترض أبدا، وإنما صيام التطوع كصيام يوم عاشوراء أو تاسعاء أو كصيام الاثنين والخميس أو الأيام الثلاثة في منتصف الشهر التي تعرفينها. لا صيام لامرأة مسلمة على سبيل التطوع وزوجها شاهد، يعني إيه؟ حاضر. إذا كان غائبا في سفر خارج البلاد أو في مكان بعيد صومي على بركة الله، لكن عندما يكون حاضرا استأذنيه، استئذانك له والله ستؤجرين عليه بإذن الله، ويشعر حينها بأنه يتبوأ لديك منزلة كريمة ويعرف قيمته عندك. تعليمات الإسلام وآدابه وأخلاقه والله هي التي ترقى بك إلى مكانة عالية في بيت الزوجية وفي نفس الزوج أيضا. أختتم بقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة، اسمعي بقى، لامرأة ذكرت زوجها عند رسول الله. شوف تعليق الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه ماذا قال. قال: انظري أين أنت منه، أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. الجنة والنار أو الجنة متوقفة على رضاه عنك، وعلى نيل حقوقه الشرعية منك، وعن أسلوب المعاملة التي تمارسينه معه. كل ذلك مهم، بل إن الجنة التي ترغبين فيها وتسألين الله إياها صباح مساء متوقفة على رضا هذا الرجل. أعيد الحديث، احفظوه أو احفظنه يرحمكم الله. انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. أخرجه النسائي رحمة الله عليه، وعلى كل رواة الحديث وعلى كل من اشتغل بعلم الحديث يستهدف منه أن يقدمه لأبناء المسلمين وبنات المسلمين. والختام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها. السلام. لا ينظر الله عز وجل برحمته إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، لا تستغني عنه. إذا صنع معك معروفا يا أمة الله، وقدم لك من الأمور الحميدة، أو حقق لك رغبة واشترى لك شيئا، وأحسن إليك في موقف، وتحدث إليك بلغة ودية، اشكري له ذلك واحمد الله عز وجل الذي منحك ذلك الرجل الطيب الصالح. من شأن هذا الأسلوب في المعاملة أن يستقر الأمن المنشود، وتستقر السكينة والطمأنينة، وتستقر المحبة والمودة والسلام بين كل أفراد الأسرة. إذا علمت حقه وأديت حقه بما يرضي الله، وإن شاء الله سنتحدث أيضا في حقوقك وأسلوب المعاملة التي ينبغي أن يكون، سنتحدث في ذلك. وكم قدمنا حلقات في هذا الأمر وفي حقوق الزوجة وفي حقوق الزوج. نذكركم فقط، ونحن نتحدث عن أمن الأسرة، أمن الأسرة متوقف على أداء كل طرف من أبنائها، ومن الزوج والزوجة على أداء كل منهم لحق الآخر والالتزام بالواجبات. أكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، لكن والله لنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء ربنا وقدر، لنتحدث أيضا في أمن الأسرة من داخل الأسرة التي يمكن إن تعاونت وأحسن كل منهم التعامل مع الآخر، يمكن بإذن الله أن نحقق الأمن المطلوب المنشود. أسأل الله في نهاية هذا اللقاء ألا يحرمني وإياكم والمشاهدين، بل والمسلمين، ألا يحرمنا جميعا من نعمة الأمن والأمان، وأن نعيش موفقين في مودة ومحبة وسكينة وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن.